صلي يا ربي على محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ولادة الإمام الهمام الباقر عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بنهجه الوطى. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطر من أي الذكر الحكيم، تمتد معكم على نحو 16 دقيقة. الموسوعة الإسلامية تبدأ معكم عند 6:29. معراج المؤمن يبدأ معكم عند 6:48. بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:08 وتمتد على نحو 29. برنامج يحمل عنوان أئمة الحق يأتيكم عند 7:39. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع تقرير. روح الله سيرة ومسيرة، هذا البرنامج يأتيكم عند 8:15، وبعد ذلك نلتقيكم وبرنامج مشرعون بلا شرعة. آفاق التقريب تأتيكم عند 8:43، يليها المصطلحات السياسية. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها برنامج أضواء على السينما الإيرانية. يا باقر العلم أهل التقى، برنامج يبدأ معكم عند 9:48. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 28 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل.
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم.
إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن
إن في الجنة نهرا من لبن
لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن
إن في الجنة نهرا من لبن
لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن
إن في الجنة نهرا من لبن
لعلي وحسين وحسن
حب أهل البيت فرض عندنا
وبهذا الحب لا نخشى المحن
إن في الجنة نهرا من لبن
لعلي وحسين وحسن.
هذه هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية. اليوم من لقاءات الموسوعة الإسلامية، وأرجو أن نصل خلال هذا اللقاء إلى معرفة نافعة تكشف لنا عن بعض الأفكار والحقائق وتضيء لنا الحاضر والمستقبل.
أحسنت. إذن نقيم اليوم في حرف من حروف الأبجدية كما هي عادتنا في الموسوعة.
حرفنا اليوم هو حرف الألف أيضا، أتوافق يا أخي؟
ولم لا؟ ونحن ننشد صالح المعرفة من أي حرف اغترفنا.
إذن هذه هي المادة الأولى في لقاء اليوم، إنها نمط من العبادة الخاصة التي لها أثر عظيم في التنقية والتصفية للقلب والحياة.
أحسنت. من حرف الألف نبدأ بمادة الاعتكاف.
والاعتكاف في منبعه اللغوي يعني الإقامة على الشيء بالمكان.
ونظير الاعتكاف في الدلالة العكوف يقال عكف أو اعتكف، فلأن مكان كذا إذا أقام فيه ولم يخرج منه. ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
والاعتكاف في الدلالة الفقهية هو الإقامة على شيء خاص في مكان خاص بشروط معينة مما فصلته الكتب الفقهية.
والاعتكاف عمل مشروع ومندوب بنص الكتاب الكريم والسنة المطهرة. قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
ومن السنة قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في العشرة الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشرة الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشرة الأخيرة، ثم لم يزل يعتكف في هذه الأخيرة.
وللاعتكاف في التفصيل الفقهي شروط عديدة، هي الإيمان والعقل ونية التقرب إلى الله تعالى، لأن الاعتكاف عبادة لا تصح إلا بهذه الأمور.
ثمة شرط آخر يا أخي للاعتكاف، هو الصوم، لقول الإمام الصادق عليه السلام: لا اعتكاف إلا بصوم.
ولا يفوتني أن أذكر شرطا خامسا مهما، هو أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع،
أي في مسجد البلد العام، لا في مسجد الحي أو مسجد الأسرة.
نعم، هو كذلك، لقول الإمام عليه السلام: يعتكف في المسجد الجامع، وأفضلها جميعا المساجد الأربعة، ألا وهي مسجد حرم الله، ومسجد حرم الرسول، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
دعنا إذن نكمل شروط الاعتكاف يا أخي، فأضيف إلى ما سبق شرطا آخر ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم، وهو ألا يكون الاعتكاف أقل من 3 أيام بليلتين.
ومن هذه الشروط استدامة المكوث في المسجد، فلا يخرج منه المعتكف بغير سبب موجب.
والحكم الفقهي للاعتكاف هو الندب والاستحباب، أليس كذلك يا أخي؟
الاعتكاف عبادة مندوبة، ولكنها قد تصبح عبادة واجبة بالنذر أو العهد أو اليمين. والمندوب هو الاعتكاف الذي يتبرع به الإنسان بدافع العبادة المقربة إلى الله عز وجل.
ألف نفتح صفحة جديدة الآن يا أخي من هذه الموسوعة الإسلامية.
هو ذا حرف الألف، ما نزال فيه يلوح فيه الآن اسم كتاب مهم هو من المصادر الإسلامية الأساسية،
هو كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، المعروف اختصارا باسم الاستبصار. ومن اسم الكتاب ندرك أن موضوعه هو الأحاديث والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. وحل ما يبدو أحيانا بين بعض الأخبار من تعارض واختلاف،
ولكننا إلى الآن لم نتعرف مؤلف هذا الكتاب العظيم.
مؤلف كتاب الاستبصار هو الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، المتوفى سنة 460 هجري، ذلك العلم الفريد في دنيا المعارف الإسلامية.
وكتاب الاستبصار واحد من الكتب الأربعة الحديثية الأساسية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام،
وهو كذلك. وهذه الكتب الأربعة عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الإمامية منذ تأليفها وحتى اليوم.
يقع كتاب الاستبصار في 3 أجزاء، جزءان منها في العبادات، والجزء الثالث في سائر أبواب الفقه من العقود والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات.
لقد حظي كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي بعناية فائقة من العلماء على مر العصور والأجيال.
ومن معالم هذه العناية أن لهذا الكتاب شروحا وتعليقات من عدد من العلماء.
والآن لا بأس يا أخي أن نذكر عددا من شراح الاستبصار.
أجل، من هؤلاء الأعلام المولى محمد أمين الاسترابادي والسيد مير محمد باقر الدامات.
وممن شرح الاستبصار أو علق عليه العالمة الفاضلة حميدة بنت الشيخ محمد شريف الرويدشتي، المتوفاة سنة 1087 هجري.
ومن شراحه كذلك السيد محمد صالح الخاتون آبادي والمولى عبد الله التستري.
ومن المشاهير الذين عنوا بكتاب الشيخ الطوسي هذا هو المحدث السيد نعمة الله الجزائري، المتوفى عام 1112 للهجرة.
ألف
ألف
ألف. وهذه أخيرا الأزرية.
الأزرية؟
نعم.
تعني الملحمة الشعرية الرائعة للشاعر الأزري، أليس كذلك؟
بلى، هي بعينها قصيدة تكاد تبلغ مستوى الملاحم بطولها، فيها من روعة الفن وعلو المضامين المرتبطة بالحدث التاريخي.
وباختصار، الشاعر هو الشيخ كاظم الأزري المتوفى في بغداد سنة 1201 للهجرة.
والأزرية هي قصيدته التي تزيد على 1000 بيت من الشعر الرفيع، أكلت الأرضة جملة منها وبقي أكثر من نصفها.
أما موضوع هذه الملحمة فهو حياة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وما خصه الله تعالى به من فضائل ومقامات،
وهي طويلة بعدها قصيرة من جمالها. وقد شطر بعض الشعراء هذه القصيدة وخمسها آخرون،
ومن هذه الرائعة الطويلة نختار أبياتا تكون للقائنا مسك الختام.
يقول الشيخ كاظم الأزري في خطاب الإمام علي عليه السلام: يا أبا النيرين، أنت سماء قد محى كل ظلمة قمراها، زان شكل الوغى حسامك والرمح كما زان غادة قرطاها، فجعلت الرشاد فوق الثريا ومقام الضلال تحت ثراها. إن ذات العلوم تنمى جميعا لعلي، وكان روح نماها، وكذا كل حكمة مكنته من أعالي سنامها فامتطاها.
ما أروع وما أبدع.
وأهمس لك يا أخي قبل الوداع أن الفقيه الكبير السيد مهدي الطباطبائي كان لا يسمعها إذا أنشدت إلا واقفا.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
إلهي مذ لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، ذوبا حلت التقوى. عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، حلت التقوى. حلت التقوى.
القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: صل الصلاة لوقتها المؤقت لها، ولا تعجل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك. أيها الأخوة والأخوات، للصلاة أدابها الخاصة التي بها تكتمل على أحسن وجه، وهناك مقدمات لا تخص الصلاة وحدها، بل يمكن تعميمها على مختلف جوانب الحياة، وهي طهارة البدن والثياب، ومكان إقامة الصلاة، وتنظيم الوقت، والتوجه نحو القبلة. فالطهارة هي الشرط الأساس، فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. والطهارة هي من الأمور التي يجب على المسلم مراعاتها في جميع الأوقات، خصوصا وقت الصلاة، وللطهارة أحكام خاصة بها تتعلق بالصلاة، ويتجلى جانب النظافة في الصلاة في الوضوء الذي هو مستحب في حد ذاته وواجب في الصلاة اليومية. الوضوء ينشط الإنسان ويبعث فيه الحيوية ويزيل عنه النعاس والكسل والنوم، ويجدد فيه الرغبة والإقبال على الصلاة. وهناك جانب آخر عزيز المستمع يجب مراعاته في النظافة والطهارة، فالطهارة لا تنحصر في طهارة الجسد، بل إنها تمتد إلى الثياب والملابس التي يرتديها المصلي، حيث يجب مراعاة الطهارة في الثياب للتهيؤ للصلاة. وأهم من نظافة الجسد والثياب نظافة الروح والقلب، بأن لا يحمل حقدا على أحد وهو واقف بين يدي ربه. وفي المستحبات في الصلاة أن يرتدي المصلي أفضل ما لديه من ملابس للصلاة، كما يستحب التعطر. قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يحكى أنه قد كان للشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه ملابس خاصة يرتديها للصلاة، حيث كان يرتدي أفضل ما لديه من الملابس، ويضع العمامة ويتعطر ويتهيأ للصلاة بجسده وروحه.
من فضله عنا
أيها الأخوة والأخوات، بالنسبة لتنظيم الوقت فإنه يعد جانبا مهما في الصلاة، حيث إن للصلاة أوقاتا خاصة بها، وإتيان الصلاة في أول وقتها يعود الإنسان على الاهتمام بالوقت في حياته وإنجاز جميع الأعمال في أوقاتها. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث، عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وإلى أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. والملاحظ أن الإسلام يحرص على تنظيم الوقت، وحدد بعض الواجبات الشرعية بزمن معين لا يمكن الخروج عن إطاره تقدما أو تأخرا. فالصلاة اليومية مثلا عزيزي المستمع لها من الوقت ما يجعلها واجبة الوقوع فيه، ولو خرجت عن الإطار الزمن المحدد لها فإنها تكون بصورة قضاء. وكذلك صيام شهر رمضان الواجب له وقت محدد، والحج كذلك، وقس على ذلك كثيرا من العبادات والواجبات الشرعية. إن من الضروري للإنسان أن يستشعر ويعي قيمة الوقت، ويعرف ما في هذا التحديد الزمني من دلالات ومداليل. قال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، قال هذه الفريضة: من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له براءة لا يعذبه، ومن صلاها لغير وقتها غير عارف بحقها مؤثرا عليها غيرها كان ذلك إليه عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. من يؤخر صلاته عزيز المستمع عن وقتها لغير عذر شرعي يتعرض للعقاب الإلهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وأول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل عن الصلاة، فإن زكت صلاته زكى عمله، وإن لم يزكو صلاته لم يزكو عمله. فمن المهم جدا الحفاظ على مواقيت الصلاة، خصوصا صلاة الفجر، والاستيقاظ مبكرا لأدائها في وقتها. وإن كثيرا من المصلين لا يهتمون بفريضة الصبح، بينما هي الفريضة التي تشهدها الملائكة. عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أخبرنا عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. قال: مع طلوع الفجر، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
حبيب الإله.